السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في مكة ترك إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر في واد ليس فيه إلا الوحوش، ليس فيه أحد من البشر، لا يسكنه أحد، وولى مدبرا. فلما ولى قالت زوجته هاجر: الله أمرك بهذا؟ تأملوا معي، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فاذهب فالله لا يضيعنا. هذا التوكل الحقيقي على الله جل وعلا، فتوكلت على الله سبحانه وتعالى وخرج من هذا المكان النور لبقية الأرض. حفظها الله جل وعلا لما توكلت وضرب إسماعيل برجله الأرض فتفجرت الينابيع ماء زمزم الذي يشرب منه الناس إلى يومنا هذا، وأتت جرهم وقد رحلوا من اليمن إلى الشام، فاستوطنوا هذا المكان لما رأوا الطيرة تحوم حول هذا المكان وهم لا يعرفون أن به ماء. فلما أتوا وجدوا هاجر واشترطت عليهم أن لا يكون لهم تصرف في الماء فوافقوا وسكنوا عندها. إنه التوكل الحقيقي على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب الأمور المحبوبة المرغوبة للنفس، في تحقيق العبادة لله، في جلب الرزق في كل شيء. والتوكل على الله في دفع الضر أيا كان نوع هذا الضر. فيعتمد المسلم ويتوكل على الله جل وعلا في كل شؤونه، سواء كان في الأمور الجليلة والكبيرة أو في الأمور الصغيرة، وسواء كان في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دعونا نتحدث في هذه الحلقة عن شيء من فضائل التوكل وثمراته وبعض المواقف مع المتوكلين. التوكل عبادة جليلة، وهي عبادة قلبية، ويتفاوت الناس بها، تختلف من شخص إلى شخص. يقوى التوكل عند قوي الإيمان، ويضعف التوكل عند ضعيف الإيمان. وإذا توكل الإنسان على الله جل وعلا وحده كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. والتوكل الحقيقي عندما يقطع الإنسان العلائق من الخلائق، ولا يرجو النفع إلا من الله، ولا يخشى من الضر أو يخشى حصول الضر من البشر، إنما يعلم أن الذي يدفع الضر هو الله جل في علاه، فيتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده. وإذا نظرت إلى حال بعضنا وجدت عنده من التقصير الشيء الكثير في جانب التوكل، فعلى الإنسان أن ينظر إلى حاله في التوكل ويقرأ في سير المتوكلين وكيف كانت أمورهم وأحوالهم. ومن تمام التوكل الأخذ بالأسباب. البعض قد يظن أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها أو أتوكل؟ تأملوا معي، أعقل الناقة أو الآن أفعل السبب أو أتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها، افعل السبب وتوكل. وهذا سيد المتوكلين وإمام التوكلين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عندما أراد الهجرة فعل الأسباب كلها التي تكون سببا للنجاة. جعل عليا ينام في فراشه، وخرج من جهة الجنوب وهو يريد جهة الشمال، واختبأ في غار ثور 3 أيام، وأخذ شخصا يدله الطريق، فعل كل الوسائل، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. لكن أريد أن أنبه على أمر، تأملوا معي رعاكم الله، أن الإنسان مهما فعل من الأسباب، وإذا والله سبحانه وتعالى لم يرد هذا الشيء فإنه لن يحصل هذا الأمر. وإذا أراد الله جل وعلا حصول هذا الأمر حصل ولو كانت الأسباب يسيرة. قد قال يسمعني الآن ويقول كيف، أضرب بعض الأمثلة. عندما أرادوا إحراق إبراهيم عليه السلام فعلوا كل الأسباب التي تنهي إبراهيم، وهو النار، أضرموا نار عظيمة ليست تحرق البشر، تحرق الجبال، لكن لم يرد الله أن يحترق إبراهيم، لم يرد أن يحترق إبراهيم. ما الذي حصل؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والقوم كلهم أجمعوا على إهلاك إبراهيم في النار، فعلوا الأسباب كلها لكن الله جل وعلا لم يرد، فأبطل مفعول السبب، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. إبراهيم مع إسماعيل السكين قاطعة بلا شك، لكن أمرها إبراهيم على نحر إسماعيل ولم يتأثر. لماذا؟ السبب وجد، سبب القتل سكين حادة، ومع ذلك لم يموت إسماعيل، بطل السبب، أبطله الله جل وعلا، وسلم إسماعيل لأن الله سبحانه وتعالى أفضل مفعول ذلك السبب. ثم بعض الأسباب اليسيرة تغير الواقع كله. أضرب على ذلك مثالا، مريم عليها السلام كانت جالسة وضعيفة وفيها من الوهن في هذه الحالة والضعف ما الله به عليم، أمرها الله جل وعلا أن تهز النخلة، شجرة كبيرة. طيب وهزت المرأة النخلة كيف يسقط؟ لكنها أمرها الله حتى يعلم الجميع أنه لا بد من أخذ بالأسباب، فهزت هذه النخلة وسقط عليها أو سقطت عليها الثمار بأمر الله جل وعلا. أيوب عليه السلام جلس على فراشه 18 سنة، لما أراد الله جل وعلا له الشفاء أمره أن يضرب بقدمه الأرض وخرج الماء البارد، هذا ماء مغتسل بارد وشراب، شرب فشفي. ضربة قدم في الأرض بأمر الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. إذن الأسباب إذا أراد الله أن يحصل الأمر فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، ولكن لا بد من أخذ بالأسباب. موسى عليه السلام أمامه بحر، أمره الله أن يضرب بعصا، عصا صغيرة، ماذا تصنع بهذه البحار المتلاطمة الأمواج العظيمة؟ والله قادر أن يجف البحر بدون ضربة هذا العصا حتى يأخذ الإنسان في الأسباب. إذن فعل الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد على الأسباب، يعتمد على الله جل وعلا، وهذا في كل الأمور. لو يعني الآن شخص أراد الرزق وقال الأرزاق مقسمة، أنا سأجلس في بيتي ورزقي سيأتيني، نقول هذا ليس بصحيح وكلامك ينافي التوكل. لما أتى وفد اليمن كما في الحديث في صحيح البخاري في الحديث الذي يرويه ابن عباس، كانوا يأتون إلى الحج ولا يتزودون، وإذا أتوا في مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد، ولما قيل لهم قالوا نحن متوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتوكل أن تأخذ بالأسباب، لكن تعلم بأن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأمور. شخص مريض يذهب إلى الطبيب، أقول لك أيها المريض لا تعلق قلبك بالمريض بالطبيب، علق قلبك بالله جل وعلا، لأن الله هو الشافي. إذا أراد الله لك الشفاء جعل هذا الطبيب سبب لشفائك فقط. يأتي مريضان إلى طبيب واحد، نعم يذهب مريضان إلى طبيب واحد، فيصرف الطبيب علاجا واحدا للمريضين، هذا يشفى وهذا لا يشفى. لماذا؟ لأن الشافي هو الله. فلا تعتمد إلا على الله جل وعلا وحده، ولا تعتمد على البشر، أن تفعل السبب. الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، لكن اعلم بأن الشفاء من عند الله، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض. إذن علينا أن نتوكل على الله حتى ينبض وتين القلب ويحيى القلب ويتصل بالله جل وعلا. اللهم علق قلوبنا بك وحدك يا حي يا قيوم. القصة فيها عبرة. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد المضايقة العظيمة من أهل مكة وبعد المعاناة التي لا تخفى عليكم، وسار في رحلة شاقة تحيط بها المخاطر، وكان يصحبه أبو بكر رضي الله عنه في تلك الرحلة، وجلس في غار ثور هنا بجوارنا 3 أيام صلى الله عليه وسلم، والمخاطر تحيط في هذا المكان، حتى وصل كفار قريش إلى الغار، صعدوا الجبل ووقفوا عند الغار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بسكينة وثبات، لأن القلب تعلق بالله، لأنه توكل على الله، ويعلم حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم أن من توكل على الله فهو يكفيه كل شيء، يتوكل على خالقه ويكفيه ما أهمه. نعم، إذن فيأخذ الإنسان الدروس والعبر. في حمراء الأسد كذلك، عندما جمع أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإسلام، جمع الجموع وأراد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أبا سفيان جمع لك الجموع ويريد مقاتلتك وإلى آخره، وينتقم من بدر وما حصل في بدر وما حصل من قتلهم في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جاء شخص لأبي سفيان وقال إن النبي يعني غضب عليك ومن معه، ثم أتت ريح ففرق الله شملهم. إذن هذا التوكل الحقيقي يحصل إذا اعتمد الإنسان على الله وحده، يحصل له الفلاح العظيم. وإبراهيم عليه السلام عندما أرادوا إحراقه قال كلمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس قالها، أي كلمة حسبي الله، قالها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، وقالها إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فينظر الإنسان في أخبار المتوكلين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما عندهم من التوكل على الله جل وعلا، وما عندهم من الثبات والسكينة في أصعب الظروف، ويرى كذلك أئمة الإسلام وأعلامه، ويرى من قصصهم ومن مواقفهم الكثيرة فيها العبرة. التوكل له ثمار كثيرة، منها التعبد لله سبحانه وتعالى، يحقق المسلم عبادة الله جل وعلا، ومنها نيل محبة الله، والله يحب المتوكلين، فالإنسان إذا توكل على الله أحبه الله جل وعلا. إذن إذا توكلت على الله جل وعلا حصلت لك المحبة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات التوكل حصول الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لكن تأمل معي أخي المشاهد أختي المشاهدة حق توكله، يا أنت أيها التاجر، نعم ادرس المشروع واستشر أهل الخبرة وافعل كل الأسباب، لكن اعلم بأن من أسماء الله الرزاق، وأنك إذا توكلت على الله فهذا المشروع سوف ينجح، لأن الرزق بيده سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو فهو حسبه جل في علاه: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا توكل الإنسان أيضا حقق الله جل وعلا له الرزق العامل. الآن الطير يخرج من الشجرة الفجر ما يعلم إلى أين يذهب، ولكن يرجع وقد امتلأ بطنه من أرزاق الله سبحانه وتعالى، لأن الرزق بيد الله جل وعلا. فأنت أخي التاجر وغير التاجر، من يسعى في الرزق عليك أن تتوكل على الله وتعلم أن الأرزاق مقسمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا استكملت رزقها أتى أجلها مباشرة، يأتي الأجل مباشرة. إذن فعلينا أن نتوكل سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرة التوكل الثبات في مواجهة العدو. ننظر إلى معركة بدر، المسلمين قلة والكفار كثر، أكثر في العدد والعتاد أكثر من المسلمين، المسلمين 300 وهذول 1000، فكذلك في العتاد إذن فكانوا أكثر، لكنهم توكلوا على الله. يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزلت الملائكة، لكن حتى نزول الملائكة ليس هو النصر، لكن للثبات، لتبين أن الله معكم يثبتكم. لما نزل الملائكة بس حتى تطمئن قلوب المؤمنين، لأن الله جل وعلا قال: وما النصر إلا من عند الله. فالنصر من عند الله، لكن الملائكة نزلوا لتطمين المؤمنين على وتبشيرهم في النصر. في معركة حنين الكفار كانوا 4000 والمسلمين 12000. تأملوا، اجتمع أهل مكة وأهل المدينة وقالوا: لا نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فتوكل على الله أخي المشاهد وأختي المشاهدة حتى ينبض وتين القلب ويعيش لذة التوكل وعبادة التوكل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم المتوكلين على الله حق توكله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.